الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر أولا عن الانقطاع الفترة الماضية نظرا لظروف مرض أحل بنا، أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. وثانيا أعيد بسرعة على ما قررناه في نظام الحكم في الإسلام، على أننا بدأنا في الكلام على هذا النظام من جراء سؤال ورد إلينا كثيرا مرارا وتكرارا وكتب على صفحات الجرائد والمجلات: هل لهم، والضمير هنا في لهم يعود على الإسلاميين، هل لهم نظاما يحكم الناس في هذه الفترة؟ فقلنا نعم، لنا نظام نحكم به من نزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ألا وهو الحكم الإسلامي أو ما يسمى بالشريعة الإسلامية. فقيل: أنتم تريدون أن تطبقوا الشريعة الإسلامية؟ قلنا نعم. فبدأنا في بيان هذا النظام، كما اتفقنا مع بعض الصحفيين أنهم سيرون هذا النظام كيف يطبق وكيف هي آلياته وكيف هي أسبابه وكيف وكيف. فبدأنا الكلام على نظام الدولة وتكوين الدولة في الإسلام، وكيف تتكون الدولة في الإسلام، وكيف يكون في الإسلام للدولة سياسة حتى يكون لها سيادة، لأن الدولة التي لا سياسة لها لا سيادة لها. فالسياسة هي عبارة عن الأنظم والقوانين والقواعد التي تسوس الشعوب والأفراد في إقليمهم، وهذا المركب كلية يسمى دولة. بدأنا بهذا النظام حتى وصلنا إلى الدساتير، وخصصنا حلقة كاملة على الدستور من منشئه إلى الآن، كيف بدأت الدساتير، ثم كيف تحولت، ما هي أنواعها، كل نوع منها، هل يجوز للشريعة الإسلامية أن توضع في قالب يسمى دستور إسلامي أم لا، هل يجوز تقنين هذه الشريعة أي وضعها في مواد قانونية أم لا. ثم بينا أن لشريعتنا مصادر مغايرة لمصادر القانون الوضعي ولمصادر التشريع قبل الإسلام. في آخر اللقاء معكم بينا مصادر التشريع عند الجاهليين قبل الإسلام، ثم عولنا على مصادر الإسلاميين أو مصادر التشريع الإسلامي. وقفنا عند هذه المصادر وبينا أن هذه المصادر هي الأساس في سلطات الدولة المسلمة: السلطة القضائية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية. هذه الثلاثة في الإسلام تدور حول هذه المصادر التي تكلمنا عليها. بقي لنا أمرا واحدا نختم به هذه الحلقات، أبدأ به اليوم على سبيل سؤال أقف معكم في هذه الحلقة معه، والسؤال هو: الشريعة لماذا؟ الشريعة الإسلامية لماذا؟ هل الشريعة الإسلامية اليوم من يطالب بتطبيقها آثم؟ هل من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية اليوم آثم يؤثم؟ لأن هناك بدعة من البدع التي اخترعت عن طريق الجرائد والمجلات يكتب فيها أن تطبيق الشريعة الإسلامية الآن بدعة. ليه؟ لأنها لا تواكب هذا العصر الذي نحن فيه. هذا قصور بداية في الكلام على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشريعة رب محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا أردت أن أختم هذه الحلقات، لأني وجدت هذه الكلمات المكتوبة يقتنع بها كثير من الناس، لا سيما والمثقفون أيضا الذين يدعون أنهم يزعمون أنهم بحملهم لأعالي الشهادات لهم نقطة يقفون معها مع هذه الشريعة بشهاداتهم التي ظنوا بها أنهم ارتفعوا بها رفعة أعلى من رفعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. جعلت هذه الشهادات هذه الشريعة كلام مباحا، كل إنسان يتحدث صحفي لا يجيد قراءة آية في كتاب الله عز وجل يتكلم على تطبيق هذه الشريعة، كاتب مفكر يا سيما لو كان مفكرا إسلاميا دائما نقول عليهم لما فكر فكر في دين الله عز وجل، يا ليتهم ما فكر، لا يجيد أن يكتب مقالة سليمة نحويا على أقل من الناحية اللغوية ومع ذلك يضع قلمه وينصب هذا القلم في بيان هل تصلح الشريعة أم لا تصلح الشريعة. الناس انخدعوا مع هذه التيارات، التيارات التي ادعت بالأمس زورا وبهتانا الحرية، التيارات التي ادعت زورا وبهتانا الديمقراطية. إن اتفقنا معهم ونحن نخالف مخالفة شديدة هذه الأنظمة في تقرير هذه الأمور المخالفة لدين الله عز وجل من ديمقراطيات من حريات من مدنيات وما شكل هذه الأمور، لكن إن اتفقنا جدلا أو إن سلمنا لهذه العبارات، أليست من الحرية أن يترك ويفسح المجال للإسلاميين حتى يظهروا ما عندهم من إسلام؟ أليست من الديمقراطية المزعومة أن أهل الإسلام يحكموا بشريعة الإسلام؟ من ضمن الحلقة التي تكلمت فيها عن الدساتير قلت أن المادة الثانية في الدستور المصري هي مادة موضوعة تقريبا في جميع الدول العربية وفي دساتير الدول العربية، بل وأتيت في تلك الحلقة ببعض دساتير الدول العربية والأوروبية، فلما تنظر إلى دساتير الدول الأوروبية وأخص بالذكر إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، الدول الأم الكبيرة، الدول التي تنبثق منها دويلات صغيرة تكون الاتحاد الأوروبي، هذه الدول إن كانت إنجلترا خارج الاتحاد الأوروبي إلا أنها لها ساعد تتمنى دول الاتحاد أن تدخل بريطانيا ضمن هذا الاتحاد لكبر شأن بريطانيا، الكل يفتخر بهذه الدول، الكل يزعم أن هذه الدول هي الأساس في الفكر، الأساس في التمدن، الأساس في الحضارة، الأساس في المدنية، الأساس في الثقافة، الأساس في كل ما هو حضاري، وما عدا هذه الدول أساسا في التخلف، أساسا في الرجعية، أساسا في كذا، حدث ولا حرج. لما نظرنا في دساتيرهم، بعض الأبناء عندنا من طلابنا نظروا في هذه الدساتير وترجموها لنا، فوجدنا المضحك المبكي، المضحك لأولئك الذين يرفضون الشريعة الإسلامية كمصدر في بلادنا وهم أقلية والمسلمون كثر أغلبية، ومبكي لأولئك الذين يدينون زورا وبهتانا بالإسلام ولا يريدون أن يحكموا دين الإسلام، فيضحك ويبكي لما ترى أن بلدة بعينها كإنجلترا مثلا تشترط في أن الملك، رغم أن إنجلترا ليست لها دستور ولكن لها أنظمة وسياسة معينة تشترط فيها أن الذي يتقلد منصب ملك هذه المملكة لابد أن يكون على طائفة معينة من ضمن دين النصارى، يعني ليس يكون نصرانيا فحسب فقط إجماليا، لا بل طائفة بعينها، قل إنجيلي مثلا، ألمانيا يقول كاثوليكي مثلا، بريطانيا يقول كذا مثلا، ينتقي من الطائفة على حد تعبيرهم الأغلب، لأن القانون الدولي عندهم والدساتير الدولية تفرض على أن الحكم في دولة معينة يكون للأغلبية. هذا ما ارتضى به كثير من الناس الآن، لا من الذين لا يدينون بالإسلام ولا من الذين يدينون بالإسلام زورا وبهتانا وكذبا، ما أرادوا الشريعة الإسلامية. إذن لما ارتضيتم بهذه الدساتير في أوروبا؟ أليست هذه الدول هي المتقدمة؟ أليست هذه الدول هي الدول الأم؟ الدول الرئيس أنت الآن مقتنع بدولة إنجلترا، المملكة المتحدة التي كانت في يوم من الأيام لا تغيب عنها الشمس وما زالت إلى الآن في بعض البلدان تأخذ بلدانا بأكملها حق امتياز في حراسة هذه البلاد. نفتخر كل منا من ذهب إلى بريطانيا والطائرة نزلت في بريطانيا ولو ترانزيت، لم ينزل ولم يخرج من المطار، يرجع إلى بلده ويحكي أن الطائرة أثناء مروره على بلدة كذا نزلت في بريطانيا وأخذ فيها من افتخاره بهذه البلدة. إذن أنت تنتقي حسب هواك ما تريد أو ما يريد هواك بالكيفية التي تكون على هواك. إن كان هذه الدول فيها من التمدن والحضارة والثقافة ما فيها، هم فرضوا على أهلها أن الأغلبية هي تكون الحاكمة، الأغلبية تكون الحاكمة. لما نطبق هذه القاعدة وتطبق عندنا في بلادنا، الأغلبية تكون هي الحاكمة، ترفض لما قبلته هنا ورفضتها هناك. قف مع نفسك وقفة. إن كنت تقتنع بقضية الدساتير وهذه القضية التي يعني تمزق كتاب الله وسنة رسوله وتبعد الإنسان عن مصدري التشريع الأساسين عند المسلمين، وتبعد الإنسان عن وحي الشريف، وتستمسك بأوراق زائلة لمجرد أن مكتوب فيها نص المصدر الرئيسي التشريع الإسلام واللغة الرسمية العربية، وهما غير مفعلان في هذا الدستور ولا خارج الدستور. الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي وأكم من التشريع الموجودة والتشريعات الموجودة لا صلة لها بالإسلام، بل تهدم الإسلام. اللغة العربية أصبح اليوم من اللياقة من التمدن والحضارة أن الإنسان يتكلم باللغة الإنجليزية ولا يتكلم بالعربية. يتكلم بالإنجليزية مرة ويدخل فيها جملة عربية ويدخل فيها جملة ألمانية، وهذه تعد عند الناس ثقافة، رغم علوم أو علماء أصول اللغة يقولون من تحدث بلغتين هو جاهل بالاثنين. لو أنا بتكلم عربي وجيت في النص كده وقلت لي كلمة إنجليزي يبقى أنا جاهل بالاثنين. لو أنا أعلم لغة من بمفرداتها من ألفها إلى يائها من أولها إلى آخرها لكان التحدث بها أليق وأولى. لكن لجهلي بهذه الجملة التي وضعتها من لغة أخرى في وسط اللغة التي أتكلم بها دل على أني أجهل هذه اللغة، أجهل هذه الجملة في اللغة التي أتكلم بها، وأجهل باقي الجمل في اللغة التي اقتبست منها هذه الجملة. فالمتحدث باللغتين جاهل بالاثنين، لكن اليوم المتحدث باللغتين وبالثلاثة وبالأربعة ده عند الناس مثقف، عند الناس عالم، عند الناس كبير. أرجو حتى لا ينفرط مني عقد الوقت وأقول إن شريعتنا لو لم نرتضيها لأنها شريعة نرتضيها لأننا مسلمون. ألسنا مسلمين؟ عمر يوم أن أسلم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ قصة المعلومة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين صفين، صف على رأس عمر وآخر على رأس حمزة. لما طاف الرواية تقول كان أبو جهل على سلم الكعبة، والكعبة لها إلى الآن باب مرتفع عن الأرض تقريبا قرابة متر ونصف أو متران. فلما رأى الصفان ومحمد في المنتصف صلى الله عليه وسلم قال عظم شأن محمد اليوم، عظم شأن محمد اليوم. نفس القصة تكررت يوم الحديبية، ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ لما نرضى الدنية في ديننا؟ الروايتان تحكم على الناس اليوم. لما النهاردة يطلع واحد يقول أنا أريد أن أطبق الشريعة الإسلامية، ألا يكون مستغربا أن نرى من المسلمين من يضاد هذا الكلام؟ أنت مسلم فلماذا لا ترضى بشريعة الإسلام أن تحكمك؟ لما يسمع هذا السؤال سألت أحد الصحفيين مرة أنت اسمك فلان ابن فلان ألست مسلما؟ قال نعم أنا مسلم. فقال أليس من الخزي والعار أنك مسلم ولا ترضى بأن تحكم فينا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما دليل إسلامك؟ ما الدليل على أنك مسلم إذا أنت الآن لا ترضى بهذه الشريعة؟ أخذ يفيق لكلماته ويسترجع رأسها فقال أنا ما قصدت هذا الكلام، ولكن أقصد أن الشريعة لا تواكب هذا العصر الذي نعيش فيه. سل هذا السؤال، أنت جاهل، أنت أجهل من الدواب. فاسأل هل لشريعتنا الغراء مواكبة للحضارة والتمدن وما نحن فيه من ثقافة جديدة أم لا؟ نحن ننادي بالتخصص في كل شيء، ومرارا وتكرارا أذكر ننادي بالتخصص في الطب، التخصص في الهندسة، التخصص في الزراعة، التخصص في الصناعة، الدين. ألا يكون الدين مجال سمح لدراسه أن يدرسوا هذا الدين؟ ولا أقصد بالتخصص في الدين حمال الشهادات في الدين، لا. أنا دائما أقول هذا الكلام، والقريب مني يسمع مني هذا الكلام مرارا وتكرارا، وكم كررت هذا الكلام على ثنايا فضائيات كثيرة جدا. ليس التخصص بالشهادة، ولكن التخصص بالعلم، بدراسة العلم، بدراسة كتاب الله، وبدراسة سنة رسول الله. من درس كتاب الله بحق، ومن درس سنة رسول الله بحق، كان بهذه الأهلية جدير بأن يتحدث في دين الله سبحانه وتعالى. أما أن يصبح دين الله سبحانه وتعالى كلأ مباحا يتحدث فيه أي إنسان في أي وقت بأي طريقة على أي وجهة شاء، فهذا ما يرفضه الجاهل قبل العاقل. لأن الدين ليس حكرا على أحد، ما عندنا رهبانية في دين الله عز وجل، ما عندنا رجال دين، لكن عندنا علماء دين، كما عندنا علماء في الطب، كما عندنا علماء في الهندسة، كما عندنا علماء في الرياضيات، كما عندنا علماء في كذا وكذا وكذا، عندنا علماء في الدين. الله سبحانه وتعالى خصص المجتمع المسلم ليجتمع فيه أفراده، فقال فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم. يبقى إذن المجتمع لا يكون مجتمعا إلا إذا أصبح طوائف، هذه طائفة تختص بصنعة كذا، وهذه طائفة تختص بصنعة كذا، وهذه طائفة تختص بصنعة كذا. المهندس يحتاج للطبيب، والاثنان يحتاجان للشيخ للعالم الدين، والثلاثة يحتاجون إلى الزارع، والأربعة يحتاجون إلى الصانع، حتى يصبح المجتمع مجتمعا بهذه الصورة. لكل طائفة فيها أهل ذكر، وجاء السؤال عام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان أهل التفسير تقريبا بلا خلاف يقولون أهل الذكر هم أهل العلم في الكتاب والسنة، ولكن إن عمم في ألفاظ الآية يدخل فيها كل من كان أهلا في ذكر للمادة التي وقف عليها. فيسأل الطبيب في اختصاصه، ويسأل المهندس في اختصاصه، ويسأل الزارع في اختصاصه. وهذا الذي يفسره حديث مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يؤبر النخل، يقص النخل. من عادات الزراع أنه في أشهر معينة يقص النخل حتى يتم عملية التلقيح، لأن تلقيح النخل من الذكر للأنثى يتلقح عبر الرياح، بالرياح لابد أن يتسع مجال للرياح تدخل بما تحمله من ملاقيح لهذه الأشجار فتتلقح فنأخذ منها الثمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن على النخلة هل فعلتموه في شهر كذا؟ فقال يموت يا رسول الله. فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. اليوم كثير من الحقبة من الجهلة يأخذ هذه الجملة ويسقطها على عمومها في واقعنا، فيأتي فيقول تريدون أن تطبقوا شريعة محمد، فمحمد قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هل محمد قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم في الحلال والحرام؟ هل محمد قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم في الحدود، في السرقة، في الزنا، في قطع الطريق، في شرب الخمر؟ هل محمد قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم في موضوع الربا وفوائد البنوك؟ هل محمد قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم في علاقاتكم حتى بدينكم؟ هل محمد قال لكم احصروا هذا الدين في المساجد بين الصدر والمسجد فقط، في صدرك وفي مسجدك فقط؟ أم محمد قال لأمر دنيوي أنتم أعلم في شؤون دنياكم؟ هذا من جراء الفهم الخاطئ الذي يريد الإنسان الذي ليس عنده أو لا يمتلك آلية للفهم فيقحم نفسه في الفهم. اليوم النهاردة إذا كنت في جلسة صغيرة وأردت أن تتكلم وسمعت كلاما في الدين بدهي ومسلم به عند الناس مع أن هذا خطأ، لابد أن تتكلم وتدلي بدلوك في موضوع الدين، ولا تتأفف أن أمرا لا تعلمه تقول لا أعلم. لا لا لا، كيف لا أعلم؟ فكلنا نعلم في الدين، أليس كلنا مسلمين؟ القضية أصبحت كلأ مباحا. وإذا أردت أن تتكلم في لهو في لعب سترى كثير من الناس من يوقفك عند حدك، لا أنت لا تفقه شيئا، أنت لا تفهم شيئا، الكلام الذي خرج من فمك يدل على أنك لا تفهم شيئا في لعب. ولا يقال في دين، في قرآن، في كلام الله سبحانه وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس هاجت وماجت لما حدث حوار بين فريق وآخر، ولم يتحرك لها ساكن لما سب رب العالمين عيانا بيانا على شاشة التلفاز. لكن لما كان بين فريقين أيا كان، أخذنا أياما في مصر الناس يتحدثون عن الكرة وعن لعب الكرة وعن الكيفية التي يلعب بها وعن الأخلاق التي تكون للعب الكرة. أنا لا أحقر من هؤلاء، ولكن أعلي من شأن ديني. سب دين الله عز وجل مرة واثنان وثلاث على الشاشات مباشرة، وكان من رجل كان في يوم من الأيام أحد الحكماء في لجنة الحكماء التي توسطت لحل مشكلة في بلدنا. المضحك المبكي، أسأل الله السلامة. شريعتنا اليوم للأسف، أقول هذا السؤال، هل نطالب بتطبيق الشريعة الآن؟ لأن هذا السؤال من المفترض أن كل المسلمين يكونون على أهبة الاستعداد في تلقي هذه الشريعة، في ترسيخ هذه الشريعة. ليه؟ لأن المسلم لابد أن يحترم نصوص كتاب الله وسنة رسوله، لأنك مسلم، لأن دليل إسلامك أن تحترم الكتاب والسنة، دليل إسلامك أن تحترم أقوال أهل العلم من صحابة النبي إلى الآن، اجتهاداتهم، كلام الصديق، كلام عمر، كلام عثمان، كلام علي، كلام باقي العشرة وباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار، كلام أهل العلم من التابعين وتابع التابعين، كلام الأئمة الأربعة وذويهم وأصحابهم، وهكذا. ومراعاة كل هذا لما يقتضيه العصر الآن، لأن من دعايات العلمانيين والليبراليين أن الإسلاميون منغلقون على أنفسهم، على بعضهم البعض. هل ننغلق على أنفسنا ونرى مجامع فكرية تنعقد في زراعة الأعضاء، تنعقد لبيان الحقن المجهري، لبيان التخصيب عبر المجهر، لبيان الاستنساخ، لبيان أمور اقتصادية كالبورصة وما شاكل هذه الأمور، مجامع فقهية تنعقد بأئمة كبار ومشايخ كبار، هل هذا يعني أن هؤلاء يستهينون بالأمور المستحدثة المستجدة، أم أن هذه الأمور تعني أنهم يواكبون العصر؟ ما من نازلة تنزل على المسلمين إلا ولله فيها حكم. قائل هذه الجملة الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، يجزم بحرف بأسلوب الحصر، ما من نازلة تنزل على المسلمين إلا ولله فيها حكم. ليه؟ لأنه دين شامل، دين كامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، إذن ما جاء به صلى الله عليه وسلم نعتقد اعتقادا جازما أنه صالح إلى قيام الساعة، لأنه ما كان لطائفة دون أخرى، وما كان لخصوصية بعينهم دون أخر، لا، بل كان لكل الناس. وما أرسلناك إلا للناس كافة، كافة الناس مطالبون بهذا الدين. طب لماذا وضع فينا القانون الوضعي؟ لماذا جاء فينا قانونا غير الإسلام؟ هل هو أفضل منه؟ هل ثبت بالتجربة عبر هذه السنوات الطوال من منتصف العشرينيات إلى الآن، من سقوط الخلافة العثمانية على يد الفاجر مصطفى كمال أتاتورك إلى الآن، ويطبق فينا أحكاما غير أحكام المسلمين؟ هل لصلاحيتها؟ هل هذه الأمور صالحة؟ هل القانون الوضعي هذا أفضل من الشريعة الإسلامية؟ هل وجد المسلمون راحة وصلاحية في قانون غير ما ينزله رب العالمين؟ هل هذا صحيح؟ لو نظرت في سؤال يحتم علينا أن نسأله دائما، ليه دائما في حاجة إلى تشريع أيا كان، قانون وضعي، تشريعي، إلهي، سماوي، وضعي، أيا كان. ليه نحن دائما في حاجة، ليه البشر، ليه الأرض دائما في حاجة إلى تشريع؟ يقول أهل العلم سلفا، نحن دائما أي البشر دائما في حاجة إلى تشريع لئلا تسود بين الناس سياسة الغاب، لأنه لو لم يوجد رادع يردع الظالم ويأتي بحق المظلوم ويأخذ الحق من سالبه إلى صاحبه لكان الأمر متسع للأقوى، فالقوي هو السيد. ورأينا في الفترة الماضية أفلاس لا وزن لهم بجاههم وسلطانهم وبمالهم، أصبحوا رؤساء على الناس وسادوا القوم بهذه الوجاهة التي يصح أن نقول عليها مزعومة. فرجل من الحمير بالأمس، كلمة فنان في اللغة العربية معنى حمار، فنان بالأمس يسود بلد بأكملها في الصباح، هذا يعقل؟ لأن السيادة للقانون الوضعي، السيادة قانون الوضعي، بل حتى هذا ما وجدناه هم فعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موبخا، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. يعني حتى تطبيق القانون الوضعي كان يطبق على الناس وناس لا، على فئة دون فئة، على جماعة بلا جماعة. إذا جاء إلى الجماعة الكبرى يكيف القانون وينظم القانون ويعرض على الحياك الترزي فيفصل قانونا لهؤلاء، وإذا جاء وضيعا يطبق عليه القانون ويظهر عند الناس سيادة القانون ويظهر عند الناس أننا نحترم القانون. أي قانون هذا؟ لكن حتى مع وجوده فنحن نحتاج إلى تشريع حتى لا يسود بين ناس سيادة الغاب، تكون فيها السيادة للأقوى. طب هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، هل احتياجنا لهذه الشريعة نخترعها نحن على حسب هوانا أم ماذا؟ قالوا لو وضعنا نحن شريعة على وفق هوانا لكان واضع هذه الشريعة يضع فيها ما يملي عليه خاطره وفق هواه، كما نسمع اليوم فلان عايز يضع لنا دستور وأنا رئيس لجنة مكلفة من الوزارة لوضع الدساتير، وأنت بالأمس سببت رب العالمين مرة واثنين، سببت رب العالمين وتريد اليوم أن تضع دستور تسير عليه البلاد. أهلا بهذا الدستور، كيف يكون هذا الدستور؟ توقع رجلا يضع قانونا تسير عليه أمة مسلمة وهو قد يكون بعيدا عن هذا الإسلام، هل يكون فيه صلاحية؟ اثنين، قالوا لو أن إنسان وضع قانون لما حوله للزم عليه أنه إذا تغير القوم الذين يساد اليوم بهذا القانون ويساس به أن يضع لهم غدا قانون آخر، فتتغير القوانين بتغير الناس الذين تسوسهم هذه القوانين، وهذا واقع. تجتمع لجنة حقوقية دولية عامة ولجنة قانونية خاصة في كل عام، في كل عامين، في كل ثلاث أعوام، حسب ما يصطدم القانون بالناس. فمتى اصطدم القانون بالناس اضطر أصحاب القوانين أن يغيروا هذه القوانين، واضطر أصحاب القوانين أن يوضعوا لنا قوانين جديدة تواكب العصر الجديد. إذن لا يحق لواحد منا، لأن مهما كبر فحياته قليلة، الإنسان لما يكبر يوم إذا عقل الأمر سيعلم أن دنو أجله من القبر يوم، فإذا هو يصغر ولا يكبر، فمهما كبر غدا سيأتي من سيغير هذا القانون كما هو واقع. وهذا حادث، أنا لا أحكي أمرا بعيدا ولكن هذا موجود. لهذا كان الإجماع على أن الذي يضع هذه الشريعة هو الحي الباقي الذي خلق الخلق جميعا، فأولى بخلقه وأعلم بخلقه وهو خبير بخلقه. ألم يقرب بالعزة عز وجل؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ رب العزة عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أقرب إليهم من حبل الوريد. قرب الله عز وجل ممن خلق أدعى بأنه ينظم له حياته، الصالح فيها والطالح فيها، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أمور الله سبحانه وتعالى وضحها وضوحا شافيا كافيا لخبرته بمن خلق، لعلمه بمن خلق، مع لطفه بهم فأوجد لهم ما يصلحهم إلى قيام الساعة، حتى جاء الاعتراف من أهل الكفر على هذه الشريعة قديما وحديثا. قديما الوليد بن المغيرة لما شكر في القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلى ولا يعلى عليه، وحديثا في المؤتمر الذي عقد في نيودلهي سنة 1943، مؤتمر الحقوق الدولي، أصحاب القوانين على منضدة واحدة ليختاروا قانون يولف بين القوانين حتى تسوس الناس، فاختار مقرر المؤتمر وكان صليبي فرنسي، أضيف كلمة بين قوسين كده علماني، لأن الدين الرسمي يسوس على طريقة العلمانية أو العلمانية في فرنسا. يختار قانون محمد. لماذا قانون محمد؟ قل لأنك قانون محمد فيه صفة مع قلة نصوصه. إيه الصفة دي؟ صفة المرونة، مرن، طبق على أناس بالأمس ويطبقوه بعض الناس اليوم ومع ذلك هو صالح، وبين الأمس وبين اليوم آلاف السنين، 1400 سنة وزيادة، طبق في أوروبا أكثر من 8 قرون وخمسة أعوام. هو القرآن 114 سورة، حتى قال علماء الإسلام علماء القرآن إن من إعجاز هذا الكتاب أنه تناهى في النزول، خلاص جبريل لم ولن ينزل مرة أخرى، فبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع جبريل في القرآن وفي السنة، لأن السنة وحي من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. تناهى النزول ومع ذلك يحصل لا متناهى في الحوادث وفي النوازل والمستجدات التي تجد على المسلمين وعلى غير المسلمين. ضربت مثلا من فترة في هذا البرنامج وأنا أعمل في كتاب قرابة 16 عاما تقريبا، جمع فتاوى علماء الأزهر في 200 سنة، تعرضت إلى جزئية وجدتها في دار الوثائق المصرية. كان الإمام الأكبر في وقته هو المشرف على هذا المشروع وأكرمني بأن وضع مقدمة له، هو الإمام الأكبر في وقته جاد الحق رحمة الله تعالى عليه، فذهبت إليه قلت له هذه مجموعة من الفتاوى وضعت في أكثر من مجلد خاصة بنصارى مصر لمشايخ المسلمين، كانوا يرسلون لعلماء الإسلام لدور الإفتاء لعلماء الأزهر بالإجابة على فتاويهم، لأنها شريعة ليست للمسلمين فقط، ولكن لما كانت للمسلم مع المسلم وللمسلم مع غير المسلم كان فيها الصالح، لأن الله لا يظلم ربك أحدا، لا مسلم ولا غير مسلم. لهذا كانت هذه الشريعة جديرة بأن تحكم. بعد انتهاء المؤتمر السابق الذي حدثتكم عنه آنفا، أخذ من شريعة الإسلام بعض النصوص التي اختصت بأحكام تسمى الآن بالأحكام الشخصية، أحكام الزواج والطلاق والمواريث والنفقات والحضانة والرضاعة ومشاكل، ووضعت في صلب القانون الفرنسي إلى الآن. لكن النهاردة لما تيجي تنادي تقول عايزين نطبق الشريعة الإسلامية، لا طبق الشريعة الإسلامية إيه؟ قل يا أخي فرنسا مطبقة جزء منها. قال هذه فرنسا، أتتنحى عن مبدئك ضحضا للشريعة الإسلامية؟ أكل هذا الكر لدين الله عز وجل وأنت تزعم أنك مسلم؟ ما دليل إسلامك أصلا؟ تعالوا شوف الفارق الجوهري بين شريعة الله عز وجل وبين أي شريعة أرضية موجودة على وجه الأرض. شريعة الله سبحانه وتعالى مصدرها إلهي الخالق الذي يعلم ولا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، هو الذي حد حدودا لنا فلا نتعداها. المصدر في القوانين الوضعية أنا وأنت، وقتية، تصلح الآن ولا تصلح غدا. وجود المصدرية الإلهية في الشريعة السماوية جعلتها شريعة عامة خالدة أبدية، صلحت بالأمس تصلح اليوم وتصلح غدا. مصدرية الوقتية الحالية للقوانين الوضعية جعلتها شريعة خاصة بجماعة دون أخرى، ببلد دون آخر. لو خدت القانون الوضعي الموجود في مصر لا يطبق في ليبيا، ولو خدت قانون ليبيا لا يطبق في مصر، لا يصلح أن يطبق في مصر. وهذا مسلم وهذا مسلم، هنا مسلم وهنا مسلم، هنا بنى آدم وهنا بنى آدم، لكن القانون الذي وضع هنا لا يطبق هنا لأن المصدرية مختلفة. المصدرية هذه في الشريعة السماوية جعل فيها الشمول، شملت الإنسان من قبل ولادته إلى ما بعد وفاته، من قبل ولادته إلى ما بعد وفاته. في بطن أمه كان جنينا، أخذ له أحكام سميناها في الفقه أحكام الجنين. خرج من بطن أمه إلى سنتين يسمى رضيع، له أحكام سميناها بأحكام الرضاعة. من سنتين إلى 7 سنوات يسمى صبي، لها أحكام، أحكام الصبية. من 7 سنوات إلى 14 عاما يسمى صبي مدرب، أحكام الصبي المدرب، ولها نصوص ثابتة ليس المجال أن يتسع لذكرها، هذا وارد. من فوق 14 إلى الموت يسمى مكلف، لها أحكام التكليف بعد الموت، لها أحكام. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا عن المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قد يقول قائل هذا للإنسان الذي سيموت، لما يموت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويوضع في القبر بسنة معينة بطريقة معينة، حتى إن بلي الجسد في القبر وجاء عليه عارض أو جائحة كمطر نزح القبر جاز نقله من مكان إلى آخر. أحكام حتى بعد الوفاة، شمولية الشريعة. حدثني بالله عليك، هل تجد مثل هذه الأمور في القوانين الوضعية؟ هل هذا موجود؟ المصدرية هذه بكل هذه الشمول وهذه الأبدية تحقق الأمان التام للإنسان، الأمان الشامل الذي يبغيه الإنسان، الأمان الذي يعلم به أنه مسلم بحق، يؤدي من خلال هذا الإيمان العبادة الحقة التامة لله عز وجل. لأن الإنسان إذ لم يأمن على حياته، إذ لم يأمن على بيته، إذ لم يأمن على أهله، إذ لم يأمن على معيشته، كيف يؤدي عبادته؟ فإذا تحقق الأمن تحققت العبادة. تعال في ظل هذه القوانين التي مررنا بها منذ فترة، ورأيت الهلع الذي كان فيه الناس، صدرت أحكاما عرفية أشد وأشد مئات بل ألوف المرات، ومع ذلك لا تكاد تجد في الشارع الواحد مجموعة من الناس تدين بهذا الأمر أو تطمئن لهذا الأمر، زعما أن الإيمان بهذه الصورة إيمان مختلق مصنوع. فمصدرية هذه الشريعة جعلت الإنسان يأمن في حاله. قال نبينا عن هذا المصدر بالذات: من بات آمنا مطمئنا في سربه وجد قوت يومه، وجد قوت يومه فقد ملك الدنيا بحزافيرها. ما هرولت الناس في هذه الأمور وبهذه الطريقة إلا لما فقدت الاطمئنان لما يحكم به، لما يسوسه، رغم أن الله عز وجل في غير موضع حذر أن الإيمان، كل الإيمان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع حكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. علماء التفسير في هذه الآية يقولون إن الله وضع شروطا ثلاثة لكمال الإيمان، ليكتمل الإيمان. شروط الإيمان: تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شاردة وكل واردة. 2، ألا تجد في نفسك حرجا من هذا الحكم. 3، التسليم التام لهذا الحكم، التسليم التام لهذا الحكم. يقول ابن كثير: لو حقق المرء المسلم الشرط الأول حكم النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثالث سلم نفسه لأداء الحكم، ثم وجد في نفسه حرج فهو ليس بمؤمن. في قصة ماعز والغامدية، لما جاء ماعز رضي الله عنه: إني زنيت يا رسول الله. قال: لا، لعلك احتضنت، لعلك افترشت، لعلك قبلت، لعلك كذا كذا كذا. الذين يقولون إن المسلمين يحبون إقامة الحدود، يحبون أن تقام الحدود، يحبون هذه الأمور، يحبون أن يتشفوا في ذويهم وغيرهم. لا، بل نبينا علمنا أن نضرى الحد بشبهة، ولو كانت هذه الشبهة 1% في الحد يضرى الحد كاملا. فلكل حد شروط، الحدود أحكام قطعية لا سبيل للتمايع فيها وللتنازل عنها، لكن لابد أن تعلم أن لهذه الأحكام شروط، أسباب وحيثيات كيف تطبق. أخذوا ماعز ليطهروه من قضية الزنا، لما ضرب في الرجم جرى هرول، فجرى من خلفه خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، فقال النبي: اتركه يا خالد، فإن الإقرار ملك المقر. الإقرار ملك المقر، هو الذي جاء فاعترف، ما رأى أحد، لأن من شروط حد الزنا أن يراه 4 شهود، 4 شهود يروا الزاني والزانية في وضع الزنا فيشهد على ذلك فيقام عليهم الحد. طبعا هذا شرط صعب، لكن لأمن المجتمع، لقيام المجتمع مع وجود حد الزنا، مع وجود حد الزنا. إدراء الحد بالشبهة هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب ماعز، وجاء الرواية تقول بعد 4 ليالي أو 5 ليالي حتى يطهر من قضية الزنا. وكان لنعلم أن الإنسان لو حكم النبي ظاهرا وسلب نفسه لهذا الحكم وهو لم يرتضي به فليس مسلم. في سبب نزول هذه الآيات، رجل منافق اختلف مع يهودي في قطعة أرض، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: هذا صاحب الأرض. فذهب إلى الصديق المنافق: أنت صاحب رسول الله، حكم فينا بكذا وكذا، فماذا تحكم أنت؟ قال: ألي حكم بعد حكم رسول الله؟ فذهب إلى عمر: أنت الفاروق، حكم فينا النبي بكذا ولم يرتضي الصديق أن يغير. فقال: انتظر. فدخل فخرج بسيفه ثم قال: من منكم لم يرضى حكم رسول الله؟ فقال: أنا بفرح. فقطع ركبته عمر رضي الله عنه، قال: هذا جزاء من لم يرضى بحكم رسول الله. إخواني وأخواتي، إخواني هنا ينبئوني بأن الوقت قد انتهى، فإلى لقاء قادم نكمل فيه هذه القضية إن قدر الله لنا بقاء أحياء، سائلا الحق تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.